على الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
مخاب في الناس يوما من استشار الخبيرا،
مخاب في الناس يوما من استشار الخبيرا،
من استشار الخبيرا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الرائع الماتع المتجدد بكم وبضيفي هنا في الاستديو. ضيفنا أيها المشاهدون الكرام في هذا البرنامج الذي سميناه ما خاب من استشار، ضيفنا أيها المشاهدون ضيف طالما اشتقتم إليه وإلى سماع صوته. ضيفنا أيها المشاهدون تميز في طرحه بجمال الأسلوب الماتع الرائع. ضيفنا يا معاشر المشاهدين تميز أيضا بالعقلانية والواقعية، لكنه دثرها بدثار الحب والحنان. ضيفنا يا معاشر المشاهدين ليس خفيا عليكم، أحسب أن له من اسمه نصيب وكذلك من اسم أبيه نصيب، أحسبه كذلك والله حسيبه. ضيفي وضيفكم في هذا البرنامج الدائم الدكتور ميسرة طاهر، فأهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا بك يا أخي طلال،
يسعدني وجودك معنا في هذه الحلقة دكتور
وفي
هذا البرنامج.
الله
أيضا يسعدني تواصلكم معنا على هاتف البرنامج الذي سيظهر لكم تباعا على الشاشة، وكذلك تواصلكم معنا على الرسائل النصية لمشتركي STC وكذلك مشتركي زين، وأيضا تواصلكم على إيميل البرنامج الذي سيظهر لكم تباعا على الشاشة، فأهلا وسهلا بكم مجددا. أهلا وسهلا،
أهلا بك يا مرحبا،
ترحيبي بك يا دكتور.
الله يسلمك،
وعباراتي لا تسعفني حقيقة بالترحيب بك، لكن هذا أقل شيء نقدمه.
الله يزاك، الله يبارك فيك
دكتور. كثر الحديث في هذه الآونة الأخيرة عن الاستشارات، فيا حبذا ويليتي دكتور تعطينا نبذة عن هذه الاستشارة التي الناس دائما يرددونها.
يعني احنا كلنا بلا استثناء نحتاج للاستشارة في معظم مجالات الحياة، في لحظة من اللحظات قد يتوعك الإنسان صحيا فيبحث عن الخبير في مجال الطب ويذهب إليه ويطلب منه المشورة فيما يعانيه من مشكلة صحية، وقد يقع الإنسان في مشكلة قانونية فيذهب إلى الخبير القانوني ليبحث عن الجواب الشافي ورؤية هذا الخبير بالنسبة لحل هذه المشكلة القانونية، ومشكلة تجارية ومالية واقتصادية واجتماعية ونفسية وأسرية، ما يعني ما أكثر المشاكل اللي الإنسان تواجهه في حياته كل يوم. وأعتقد أن العصر الذي نعيشه زادت فيه المشاكل، ربما يعني لأسباب كثيرة، منها أنه في حياة معقدة، في متغيرات كثيرة لم تكن في الماضي، كانت الحياة أكثر بساطة، العلاقات الاجتماعية والعلاقات بين البشر تعقدت، وبالتالي صار يعني حجم المشكلات التي تواجه الإنسان حجم كبير، وقلة خبرة الكثير من الناس في هذه المشكلات المتجددة والجديدة تدفعهم أيضا للبحث عن من يسعفهم في رؤية جديدة للمشكلة، في قراءة جديدة للمشكلة، ربما في يعني نبش خبرة الطويلة المتعلقة بهذا الموضوع كي يقدم خلاصة هذه الخبرة لمن يطلبها منه.
جميل.
فببساطة شديدة إذا أردنا أن نعرف الاستشارة ما هي، هي عبارة عن محاولة من الخبير لمن للمستشير، محاولة لزيادة استبصاره، لزيادة رؤيته بالمشكلة، لزيادة قراءته ما بين السطور إذا جاز التعريف، ومن ثم أيضا مساعدة هذا المستشير لكي يعرف ليس فقط يعني طبيعة المشكلة وإنما إمكاناته اللي هي حيعتمد عليها من أجل مواجهة المشكلة أو حلها.
جميل. متى يحتاج الإنسان إلى هذه الاستشارة؟
في بتقديري في موقفين اثنين، إما في حالة ما أكون عارف فيها الحل أجهل تماما، أو إنه لا أنا يعني أمامي عدة حلول ولكني محتار مين من الحلول الأكثر ترجيحا، فإما في حالة الجهل بالحل وإما في حالة وجود العديد من الحلول وأحتاج لمن يساعدني على الترجيح واحد على بقية الحكومة.
جميل. أنا أريد أن أنبه وأنوه أيضا دكتور على أن أيها الإخوة سياستنا في هذا البرنامج أن نصف الساعة الأولى من هذه الحلقة سيدور حديثي أنا وضيفي الدائم في هذا الاستوديو عن موضوع الحلقة التي سنتحدث عنها، ثم بعد ذلك أيها الإخوة سنفتح الاتصالات في النصف الساعة الأخرى. دكتور، من خلال حديثك كأنني استشفيت منك أن الاستشارة ليست نوعا واحدا بل هي متعددة، ليست
لا شك. لا شك يعني عندك استشارة شرعية واستشارة نفسية واجتماعية وقانونية واقتصادية ومالية وأسرية إلى آخره، بحسب مجالات الحياة الحقيقة تكون الاستشارة، فهي متنوعة.
جميل. هذا يدعونا إلى أنها هي بينها فروق.
بلا شك. بلا شك. يعني ال الشيء اللي جيد، هذا سؤال حقيقة يستحق التوقف عنده، لأنه في المجال الشرعي وتحديدا في المجال الفقهي قد لا يحتاج من يسأل إلى أكثر من إجابة حرام حلال يجوز لا يجوز، هذا يعني مرجح على هذا، هذا الحديث ضعيف، هذا حسن، هذا صحيح إلى آخره. فالإجابة غالبا ما تكون في كثير من الأحيان مقتضبة، لأنه هو واقع في حيرة أن اللي سويته حرام ولا حلال، يجوز ولا لا يجوز. المؤسف أنه في كثير من الناس يتعاملون مع المشكلات الأسرية والنفسية بالمنطق نفسه، وكأنه مطلوب من هذا المستشار النفسي أن يقول افعل 1-2-3 وانتهى الموضوع، دون الاكتراث بالكثير من الحيثيات التي يحتاج المستشار أن يفهمها. يعني أعطيك مثال، الآن الناس ما من أحد إلا ويمر بحالة اكتئاب،
لا شك.
يعني ما أعتقد أنه فينا أحد ما مر بها، لكن كم يجلس أحدنا عند الاكتئاب؟ هذه قضية تختلف من شخص إلى آخر. واحد ممكن يجلس له شهور، وأنا أعرف حالات لها سنوات مع الاكتئاب وكأنها يعني عشقت هذا الاضطراب وجلست عنده، وفي واحد تمر عليه لبضع دقائق ولا بضع ساعات ولا نص يوم ولا يومين وتروح في حالها. الآن يوم اللي أنا أتحدث عن أعراض الاكتئاب سأسمعها من العديد من الناس، والله يا دكتور أنا يعني حزين وأنا شايف الدنيا سودة وما لي أمل في هذه الحياة. هل مثل هذه الأعراض لوحدها تكفي للمستشار أن يقول له ما هو الحل؟
طبعا لا.
طبعا لا. وبالتالي فالمشكلة اللي يعاني منها الناس أنهم يتعاملون مع المشكلات الأسرية والنفسية وأحيانا كثيرة حتى التربوية بنفس المنطق اللي يتعاملوا فيه مع المشكلات الشرعية، بمعنى أنك يا مستشار اعطيني إجابة بنقاط محددة وحل لي المشكلة. هذه بحد ذاتها مشكلة.
أتوقع أنه المشاهدين الآن يدور في دواخلهم سؤال، وهو هل أنا أحتاج إلى الاستشارة في أي صعوبة تواجهني في حياتي؟
طبيعة الحال إذا كنت من النوع اللي أنا ما أعرف كيف أحل مشاكلي هحتاج،
وبالتالي سأحتاج
إلى المستشار، وكل شوية وأنا يعني أجري باتجاه مستشار ما قد يكون المستشار أمي أبويا أخي أخويا جاري صديقي، وأحيانا قد يكون المستشار يعني غشيم أكثر من صاحب المشكلة فيوقع في أزمات ومطبات.
جميل. دعني أستوقفك ما دام قلت أن هناك ناس لابد أن يحتاجون للاستشارة، نريد أن نبين لهؤلاء الناس أن هناك شروط يجب أن تتوفر.
نعم.
في من يطلب هذه الاستشارة.
أنا بتقديري اللي يبغى يعني تجيني في أحيان كثيرة إيميلات من بعض الأخوة في أنحاء مختلفة من العالم اللي يتابعوا على النت موقع عكاظ وصفحة حياتنا الخاصة في عكاظ اللي هي صفحة كل يوم جمعة، وفيها في هذه الصفحة مقالة لي وعدد من المشكلات المطروحة المتنوعة اللي أحاول أن أقدم فيها قراءات للحلول، ليس حلول يعني بالمعنى الدقيق للكلمة. في ناس كثيرين تأتيني منهم الرسائل تقول من خلال متابعتي على مدار السنوات الماضية لهذه الحلول للمشكلات تعلمت كيف أحل بعض هذه المشكلات إذا واجهتني. نحن نحتاج إلى هذه الثقافة.
جميل.
نحتاج إلى ثقافة حل المشكلة. بالتالي إحنا بأمس الحاجة الآن أن نقول لصاحب المشكلة قبل أن تلجأ لمن تطلب منه الاستشارة فكر أنت بالحلول، لأنه عندي يقين بأن الأمة، مو بس الفرد، الأمة اللي لا تستطيع أن تنتج غذائها ستواجه صعوبة،
صعوبة ضعيفة ومحتاجة
بلا شك، لأن من يمنحك أو حتى أحيانا من يبيعك إذا مصالحه تعارضت مع مصالحك قد يوقف عنك هذه المعونة أو حتى هذه الصفقة، ودواءك إذا لم تكن عندك القدرة إما أن تصنع كله أو على الأقل تصنع جزء منه وتبادل الآخرين بما عندهم من أدوية فأيضا يمكن أن يمنع عنك الدواء. بالتالي إذا كل شوية أنا حجري للأستاذ طلال أقول له حل لي المشكلة الفلانية حل لي المشكلة العلانية سأتحول إلى عالة على الأستاذ طلال، وهذا أمر ينبغي أن ندرك جيدا في تربيتنا لأبنائنا وفي تربيتنا لأنفسنا. حتى قبل التفكير باللجوء إلى المستشار، فكر يا صاحب المشكلة بمشكلتك أكثر، اقرأها بوعي أكثر، تحدث عنها بصوت مرتفع مع من تعتقد أنهم يملكون الحكمة. لأن احنا أحيانا كثيرة حينما نسمع أنفسنا ونحن نتحدث عن قضية في داخلنا، هذا يزيد استبصارنا. أصلا المستشار إيش المهمة الحقيقية له؟ المهمة الحقيقية أن يساعدك على زيادة درجة استبصارك في مشكلتك، بمعنى رؤية أكثر وضوحا، رؤية لتفاصيل أكثر، ومن ثم المرحلة التالية أن يعينك على معرفة ما تملك من قدرات تساعد على حل هذه المشكلة. فنحتاج أن نقول لأصحاب المشكلات استبصروا بمشاكلكم في المراحل الأولى وأنتم منفردين، في المرحلة التالية وأنتم تتحدثون عن المشكلة مع من تثقون بحكمته، بحيث يساعدكم على استبصار أكثر ويساعدكم الحديث أيضا بأن تسمعوا ما يدور بداخلكم. وبهذه المناسبة يمكن الاستماع لذاتي أو استماعنا لذواتنا قيمة كبرى، ويمكن أن نفهم هذه القيمة من خلال السؤال التالي: ما الحكمة من أن الصلوات الخمس لم تكن كلها جهرية ولم تكن كلها سرية؟
هذا سؤال ألقي على ذاتي،
أنا أطرحه على نفسي الآن وأطرحه عليك وعلى أخوة المشاهدين أيضا. الله عز وجل يقرر لنا حقيقة أنه يعلم السر ويعلم الجهر ويعلم الأخفى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فصار في عندي ثلاثة مستويات: مستوى الجهر هذا أنا أعرفه وأنت كمستمع لي تعرفه، مستوى السر أنا أعرفه لكن أنت لا تعرفه إلا أن الله يعرفه. طب والأخفى؟ الأخفى ما خفي عني أنا نفسي. فإذا كان رب العزة تباركت أسماؤه يعرف السر ويعرف الأخفى الذي خفي عني، لماذا جعل بعض الصلوات جهرية؟ هل من أجل أن يسمعنا ولا لحكمة أخرى؟ قد تكون إنه حينما أستمع لي هذه الآيات ولهذه الألفاظ من نفسي إلى نفسي، كل منا يدرك هذا، أنه إذا خرج الكلام من فمي واستوعبت مرة أخرى فسيدخل مرة ثانية إلى أعماقي بطريقة مختلفة عن الطريقة التي خرج بها. قد يعود مرة ثانية وهو مشبع بمعاني جديدة، بمفاهيم جديدة، ربما بمشاعر جديدة. ولذلك من الحكمة دائما وأبدا أن يفكر أحدنا بأن يكون له صديق حكيم. كلمة حكيم دي مهمة جدا، لأن الله عز وجل كان ولا يزال يستطيع أن يرسل رسل كلهم دون أن يحتاجوا لأحد، هم مصنوعون على عين الله عز وجل. أما أن يجعل لكل واحد منهم يعني من يتكئ عليه كما نقول عكاز له، موسى طلبها بفمه من الله عز وجل، طلب هارون، والنبي صلى الله عليه وسلم من اللحظات الأولى من النساء حط له في طريقه خديجة، ومن الرجال العاقلين الرشد الحكماء أبو بكر الصديق. وطالع في الأنبياء والعزم كلهم ستجدهم بهذه الصورة. فلا نستطيع أن نستغني عن مشورة حكيم، ولا نستطيع أن نستغني عن وجود حكيم في حياتنا. ولذلك الآباء والأمهات اللي ينجحوا في أن يكونوا أصدقاء لأولادهم هم الأكثر نفعا لأبنائهم.
جميل الكلمة أن ينجحوا.
نعم طبعا، لأنه أحيانا كثير قد لا ننجح.
أنا أشعر في طيات حديثك دكتور وأقرأ ما بين السطور كأنك تشعر أن هناك عجز في حقيقة في مجال الاستشارات الأسرية.
في مجال الاستشارات الأسرية والنفسية هناك عجز. في المجال النفسي الأكثر انتشارا هم الأخوة والزملاء الأطباء النفسيين اللي هم لهم خلفية في الطب ثم تخصصوا في هذا المجال، وأغلب نشاطهم وتعاملاتهم مع المرضى تعتمد على التشخيص ومن ثم وصف الدواء.
الدواء الكلينيكي،
الدواء اللي هو يعني المادة الدوائية الطبية التي تشرب أو تبلع أو تعطى على هيئة يعني إبر في مباشرة في الدم. هذه الأدوية لا شك أنها مفيدة في حالات، ولكن في أحيان كثيرة المشاكل ما تنتج عن خلل في الكيمياء بقدر ما هي خلل في الفكر.
نعم.
ولهذا السبب 23 سنة من حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام كل همه التركيز على تصحيح الفكر الموجود عند الناس. وواقع التجربة الميدانية تشير أيضا بأن كثير من الناس الذين يعانون من مشاكل، السبب الجوهري لمشاكلهم خلل في الفكر، في الرؤية، في القراءة، في الاستبصار. في المفاهيم التي يحملونها، فهم يحتاجون إلى مستشارين نفسيين على الأقل يتيح لهم الفرصة في الأخذ والعطاء، يعني في الحوار. كثير من المشاكل، كثير من المشاكل أقولها بكل ثقة، تحل بحوارات عقلانية وحوارات فنية، يعني من يدير هذا الحوار يعرف كيف يديره، ويجعل صاحب المشكلة يقرأ مشكلته بوعي أكثر، ويتعرف أيضا على الحلول التي يمتلك ناصيتها أيضا.
أنا استوقفني حديثك عن الطبيب النفسي والأخصائي النفسي، أو لا يمكن الجمع بينهما؟
يمكن الجمع بينهما، يعني إذا كان الطبيب تم إعداده واكتسب الخبرات المناسبة من أجل العلاج دون الاعتماد فقط على الدواء، يستطيع أن يمارس هذا، بل يستطيع أن يمارس بالاتجاهين، باتجاه الدوائي وبالاتجاه السلوكي أو يعني أنماط العلاج المختلفة.
من خلال خبرة الميدانية الطويلة لك دكتور ميسرة، هل زاد الطلب على الاستشارات الأسرية؟
خليني أعطيك مثال.
طيب.
قبل حوالي كم نقول؟
لا تكبر نفسك.
لا ما حكبر نفسي. طيب. لا أنا حكون إن شاء الله دقيق. قبل حوالي 10 سنوات أو 11 سنة كان عدد المراجعين لأحد المراكز اللي كنت متعاون معاها في الأسبوع ما يزيد عن 15.
أي.
الآن عدد من ينتظرون الاستشارة بالآلاف. فإحنا أمام يعني أمام قراءتين لهذا الرقم. إما أن الناس زاد وعيها وهم في الأصل عندهم مشاكل لكن كان في خوف من الإقدام على طلب الاستشارة، وإما يعني إما أن الوعي زاد وإما أن العدد زاد، والاحتمال الثالث أن يكونوا الاثنين معا، يعني الوعي زاد والعدد أيضا العدد زاد. أي احتمال من هذه الاحتمالات أخذته ستجد بأن عدد من يعاني من المشكلات ويحتاج إلى الاستشارة بلا شك أنه في ازدياد، وبتقديري السنوات القادمة ستحمل أرقام أكبر بكثير جدا مما نتخيلها.
لماذا يا دكتور؟
لأسباب كثيرة. واحد منها أنه ما كان عندنا من كماليات قد لا يهتم بها الناس صارت أساسيات. أعطيك أمثلة.
تفضل.
في الماضي لم تكن السيارة أساسية.
نعم.
صارت أساسية. في الماضي كانت سيارة في الأسرة تكفي والكل فرحان أنه عنده سيارة، الآن صار كل فرد من العائلة لا بد له
سيارة.
من سيارة. أنا حتوقف بس عند السيارة باعتبارها واحد من المطالب. الآن يوم اللي أقول سيارة ماذا تعني؟ تعني قيمة مالية. قيمة مالية ماذا تعني؟ تعني جهد من الأب من أجل جمع المال الذي يكفي لشراء السيارة. بائعي السيارات مع أصحاب البنوك يسروا على الناس، ما أنت محتاج تشتريها كاش، إحنا نعطيك القرض
وبدون دفعة أولى،
وبدون دفعة أولى، وتسهيلات يعني ما يتخيلها أحد. طبعا يسيل اللعاب فيشتري السيارة، فيبدأ البنك باقتطاع جزء من الراتب لصالح صاحب السيارة،
وهذا سيؤثر على
حيأثر على مين؟ وأنت الآن بتتكلم على حياة صارت أشبه ما تكون بلعبة الدومينو، عارف لعبة الدومينو اللي هي عبارة عن قطعة مستطيلة تنحط، تطيح دي القطعة على مين؟ القطعة الثانية، تقوم الثانية تطيح على الثالثة وهكذا. فكل جانب من جوانب الحياة صار مرتبط باللي قبله ومرتبط باللي بعده، إما متأثرا بما قبله ومؤثرا فيما بعده. فالآن قل الراتب، كان 10,000 صار الراتب 7,500 لأنه في 2,500 رايحة قصة للسيارة مثلا. الولد الثاني بعد شوية كبر يبغى سيارة عشان يروح للثانوية ولا يروح للجامعة، فيضطر الأب ايش يسوي؟ يعني ايش معنى اشتريت لي طلال ما اشتريت لي؟ لا جيب لي أنا كمان. فأيسر السبل أن أقترض أني أشتري سيارة بنفس الطريقة حق الأولى.
هل هو أيسر السبل أم أقصر السبل؟
هو على الأقل يراه أنه يسير، يعني بمنظور صاحب الحاجة اللي هو الابن أو حتى أحيانا الابن. ايش معنى إحنا يا أبويا ما تجيب لنا سيارة؟ إذا جاب لهم سيارة هيحتاج يجيب ماذا معهم؟ سائق. وإذا جاب السائق يحتاج أنه يأمن له سكن ويأمن له علاج طبي. طالع تشوف أنه أنت في البداية بديت بمشكلة بمسألة واحدة
وتولدت هذه
تولدت منها مسائل، هذه في النهاية على رأس مين تصب؟
على رأس رب الأسرة.
على رأس رب الأسرة. رب الأسرة بعد ذلك هل حيستطيع يعيش حياته بعد كل هذه الالتزامات كما كان يعيشها قبل هذه الالتزامات؟
سيشيف في 40 ولا في 30؟
والله ممكن يشيف في 30.
طيب جميل.
معايا؟ وتبدأ قس على ذلك السيارة والبيت والتلفزيون والجوالات ومصاريف الجوالات،
جوالات حد تراح
معايا، والأفراح والمستلزمات الأفراح، تطالع تشوف أنه أيام مثلا قبل 30 سنة أجعص حفلة زواج تنعمل على السطوح ولا تنعمل في الحارة.
صحيح
ولا مو صحيح؟
صحيح.
ايش ديتها؟ ديتها 4-5 طليان؟
لا، وي واهل الحاره يتعاونون
ويتعاون هم منهم، يمكن يجي الطباخ
والجدور من هنا والطباخ من هنا وانتهت المشكله.
فصارت تعقيدات الحياه بدات مصدر من مصادر توليد المشكلات، وهذه المشكلات كما قلنا عباره عن قنابل عنقوديه، يعني تبدا المشكله الاصليه تنفجر ليتولد عنها مشكلتين ثلاثه، وكل واحده منهم تولد مشاكل اخرى. باتت الضغوط على الإنسان في العصر الحاضر أكبر بكثير جدا مما كانت قبل 10 سنوات أو 15 أو 20 أو 30 سنة، ولهذا زادت مشاكل.
كأن هذه القنابل العنقودية ستقودنا إلى أنه أن هل المشاكل الأسرية نوع واحد؟
لا طبعا، لا طبعا. طب ممكن تكون المشكلة أنا أقول لك ليه، خليني أخذ يعني نوع معين من المشاكل ونقف عندها شوية. قد تكون المشكلة زوجية، بمعنى أنها بين الزوجين، وإذا وقفت عند مشاكل الأزواج ستجد أنها أنواع وأشكال وأحجام
حدث
ولا حرج. ما هم قادرين بالضبط، ما هم قادرين يتوافق، لغة التواصل فيما بينهم ما هي جيدة. لو وقفت عند لغة التواصل أعتقد جازما أن أمهاتنا وجداتنا اتربوا بطريقة تختلف عن الطريقة اللي نربي فيها بناتنا، وبالتالي مشاكلهم في الماضي كانت تنحسم. أنت رايحة عند زوجك، ما قدامك إلا واحد من حلين، يا تستمر في بيت زوجك يا إما تروح القبر. تخرج بدير قناعة،
وبالتالي واحدة
ما عندها، يعني إما أن أموت وأذهب إلى خالقي، وإما أني أنا أتحمل هذا الرجل. بالتالي كان هذه القناعة الموجودة عند المرأة تجعلها تصبر حتى على ظلم الرجل، حتى على غلاسته، حتى على عدم استيعابه لها، على أمور كثيرة. الآن الأمور تغيرت تماما.
على من كلمة واحدة ممكن تصير مشكلة،
ممكن تسمع مشكلة، ممكن تتصل زوجة على زوجها وتقول له أنت فينك، بس قد تقولها بشوية بلغة أشبه ما تكون
بلغة عسكرية،
يعني بلغة التحقيق أو باللغة العسكرية أو باللغة الفوقية، وهنا تقوم قيامة الرجل ويعتبر ذلك تعدي على يعني رجولته وإهانة للشرف العربي، ويرجع البيت. هذا إذا ما صك السماعة في وجهه ورجع البيت وعمل مشكلة طويلة عريضة، وتبدأ عاد التفرعات. فإذا تبغى تتحدث عن مشاكل الأسرة، هذا أول نوع من أنواع المشاكل اللي هو ما بين الزوجين. ممكن تنشأ المشاكل ما بين الآباء وأبنائهم، سواء الأب وأولاده أو الأم وأولادها. ممكن تنشأ المشاكل، أنا تأتيني حالات المشاكل بين الأخوة، أخ عمره 18 سنة والأخ الثاني عمره 15 سنة، ما في واحد منهم طايق الآخر، ويتعاملون مع بعضهم كما لو كانوا أعداء. هذا نوع آخر من المشكلات. ماذا نصنع أمام هذا الانفجار الرهيب في المشاكل داخل الأسر؟ هل سيبقى الوضع معتمد على الذهاب للاستشاريين اللي هم في الأصل أعدادهم جدا قليلة؟
نعم.
وإن وجدوا فليس كلهم على درجة عالية من الكفاءة، خاصة وهذا الأمر ينبغي أن نعترف به، أن يؤسفني أن أقول أن الاستشارات الأسرية في بعض الأحيان صارت مهنة من لا مهنة له،
لأن يكفي العدد كثر. أنت
يكفي أني أنا أقرأ لي أكم من كتاب، أحضر لي أكم من دورة، عندي القدرة على الأخذ والرد مع الناس، ولك أن تتخيل حجم الاستشارات المقدمة للناس الخاطئة، اللي بدل ما تحل المشكلة
تعقدها، لأنه ما في بعد في الرؤية أصلا.
بالضبط، لا بعد في الرؤية ولا في قراءة صحيحة للنفس البشرية. في السوق مليان كتب ومليان دورات، ولكن هل هذا يكفي لأنه نخرج من خلالها عدد من الاستشاريين يستطيعون أن يحلوا مثل هذه المشكلات؟ هذا أمر الحقيقة يعني يحتاج أيضا إلى وقفة. فالمشكلات الأسرية إذن، وإحنا بنقول مشكلات أسرية ليست نوعا واحدا، ولكن
سأوجه إليكم أنتم سؤالا معاشر المستشارين.
نعم.
نحن تحدثنا عن الشروط التي أن تتوفر في من يطلب الاستشارة، لكن أنتم معاشر المستشارين من خلال رؤيتكم، أنت رائد في هذا المجال، هل لابد أن تتوفر شروط معينة في من
طبعاً
يقدم هذه الاستشارة للناس؟
يعني أنا لا أنصح وهذا أمر يحتاج إلى درس بتمعن. أنا لا أنصح إطلاقا من لا يملك الخبرة الحياتية أن يقدم المشورة.
ماذا تعني بالخبرة الحياتية؟
لو كان لي من الأمر شيء لقلت أن المستشارين الأسريين ينبغي أن يكون أحد الشروط أن لا يقل عمره 45 سنة.
لماذا؟ نضج؟
نضج واحد مر بخبرات. إذا أنا أبغى أقدم مشورة لأبوين هل يعقل أني أقدمها وأنا لست أبا؟ ما مريت بخبرة الأبوة. هل يعقل أني أقدم للأزواج خبرات في المشاكل الزوجية ولا نفسي ماني متزوج؟
حتى الأبوة يا دكتور من كان أبا في أبنائه في لا زال في المرحلة الابتدائية لم يصل إلى المراهقة هل يستطيع أن يقدم خبرة؟
هذا سؤال أيضا.
إنسان أبنائه في مرحلة المراهقة مثلا
هذا سؤال في غاية الأهمية. ولذلك أنت لما تجي تطالع للمجال الطبي اللي هو يعني أو المجال حتى القانوني كل ما زادت مساحة الخبرة لدى الطبيب أو مساحة الخبرة لدى القاضي أو المحامي كلما كان أقدر على استيعاب المسائل والمشكلات وإيجاد وقراءتها وإيجاد الحلول لها. فبالتالي ينبغي أن يكون هناك شرط الدرجة العلمية، شرط الخبرة الكافية في هذا المجال، شرط العمر، شرط النضج، وهذه كلها شروط ما لم تتوفر قد يستطيع المستشار أن يقدم المشورة، ولكن ليس هناك ضمان بأن تكون هذه الاستشارة في مكانها أو في محلها.
هل بمجرد أن تواجهنا الصعوبة يا دكتور نلجأ إلى هذه الاستشارات أو إلى من نستشير؟
لا، أنا ما أنصح إلا إذا كانت المشكلة أو الموقف اللي يواجهنا معقد، نتائجه خطرة. يعني ليس من الحكمة إطلاقا أني أنا أتريث كثيرا إذا لاحظت على واحد من أبنائي إحمرار في العين، نوم زيادة عن اللزوم، دي علامات تخوف.
يعني هذا موقف؟
هذا موقف
ليس شرطا أن يتحول.
قد يتحول وقد يتحول. ربما يكون ابني في بداية مشوار تعاطي حشيش ولا نوع ما من أنواع المخدرات. هل هنا المسألة تتطلب الكثير من التريث؟
نعم.
لا، يبغى لها البحث مباشرة عن الحلول. لكن هناك مسائل من قبيل ابني صار عنيد، لا، أنا أحتاج أني أنا أتريث قبل البحث عن حل لهذه المشكلة.
لماذا فرقت بين هذا الموقف وذاك الموقف؟
في العناد تستطيع بكل بساطة أنك أنت تقرأ شوية كتب في العناد وتجرب بعض الطرق وقد تنجح. وإذا ما يعني استفحل الأمر شوية فالعناد في نهاية المطاف من السهل أني أنا أتعامل معه. لكن لو طالت مدة تعاطي واحد من الأبناء لنوع ما من أنواع المخدرات سيصعب جدا علاجه. كلما طالت المدة كل ما صار علاجه فيه قدر كبير من الصعوبة.
أنا دعني أستوقفك، نصف الوقت مضى وحق إخوة المستمعين علينا كبير حقيقة.
تفضل.
لذلك لابد أن نستقبل بعض الاستفسارات إذا تسمح لي دكتور.
تفضل.
معنا الأخ وليد، تفضل أخوي وليد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أدعو.
تفضل أخوي وليد، نسمعك، تفضل.
أسعد الله مساك أستاذ طلال.
وأسعد الله مساك أنت كمان.
وأسعد الله مساك الدكتور ميسرة.
حياك الله يا أخي وليد ومساك يا رب.
الحقيقة أشرف بأن أكون أول متصل عليك في هذا البرنامج.
يا مرحبا بك يا وليد.
ونورك الشاشة يا دكتور.
الله يخليك.
الحقيقة أنك من خيرة من يطلع للاستشارات الأسرية والنفسية وقلوبنا ترتاح لك كثيرا يا دكتور ميسرة.
الله يجزاك.
أنا عندي مداخلة في نقاط بسيطة لن أتجاوز الوقت المسموح به بإذن الله.
تفضل.
النقطة الأولى يا دكتور، أنا معلم متخصص في التربية ولكن الحقيقة واجه أحيانا صعوبة في تطبيق النظريات التربوية أو فن التعامل مع المراهقين حينما أكون أنا صاحب الحاجة أو أنا الأب، أكون في مقام الأب أو الأخ الأكبر أو مثلا الزوج. ويبدو أنه كثير من الناس يعانون من هذه المشكلة. بعكس الحال حينما أتعامل مع طلابي في المدرسة، فأخي المراهق غير عن طلابي، ما أدري هل هناك تفسير لهذه الظاهرة أو أمر آخر. النقطة الأخرى يا دكتور، بالنسبة للمستشارين الذين تكلمت عنهم وأنه المستشار ينبغي أن يكون متخصص وممارس للاستشارات، وجدت الحقيقة طرفة في أحد المواقع لأحد الإعلاميين ومن نصب نفسه مستشارا، وأحد الإخوة أرسل إليه يبث شكوى عن أخيه. فالواضح من مشكلة تقول أنه لديه اكتئاب وترك عمله، فالأخ أشار إليه بأنه يروح لأحد المشايخ يقرأ عليه، يمكن عنده عين أو مسة أو سحر. ف فما أدري يعني ليتك تعلق على هذه النقطة. هذا الحقيقة ما عودت أن أشارك به، وأشكرك على ظهورك في قناة دليل التي تتخصص في الاستشارات وفي الفتوى، فوجدناك يا دكتور في المكان المناسب الذي يبحث عنه الجميع.
شكرا
يعني لقناة دليل بك وهنيئا للجمهور بك.
شكرا لك وليد. شكرا. تجيب على سؤال وليد؟
تحت أمرك على حسب السياسة اللي أنت تريدنا أن نتبعها. إذا كان سؤال
أستاذي وأنا
ماشي. لا استغفر الله. الأخ وليد عنده سؤالين. السؤال الأول يقول فيه أنه هو يجد صعوبة في تطبيق النظريات التربوية والنفسية إذا كان الأمر يتعلق بأخ من إخوانه أو بابن من أبنائه، ولكنه يجدها أيسر في التطبيق إذا كانت المسألة تتعلق بطلابه. طبعا هنا في جزئية، العرب قديما قال زمار الحي لا يطرب، والمقصود بها انه يوم اللي يكون تكون العلاقة بيني بين ابنائي او اخواني او اخواتي عموما الحواجز كأنها ليست موجودة، لانه الحياة اليومية المشتركة يعني يشوفوني وانا صاحي من نومي، ويشوفوني وانا مريض وانا ضعيف وانا غاضب، وانا يروني في كل الاوقات. فما لم امتلك الحكمة الكافية سواء في الإنصات أو في الحوار أو في معرفة جذور وأسباب السلوك اللي يصدر عنهم، في الغالب ستبقى هذه الرؤى في مواقف الحياة المختلفة بمثابة حاجز أو عائق. فكأني أقول إنه ما يواجه الأخ وليد مع أبنائه أو مع أخوانه هو قاسم مشترك لدى الغالبية العظمى من المعلمين، إلا أنا قلت الغالبية العظمى، إلا أولئك النفر وهم قليلون الذين نضجوا إلى درجة نجحوا من خلالها في أن يعقدوا جسور ود وألفة ومحبة مع أبنائهم وأخوانهم، إضافة إلى هذه الألفة قدر كبير جدا من الحكمة والفهم. لو توفرت الألفة،
هذه مقومات موجودة،
مقومات إذا وجدت في الأب ولا في الأخ،
هذه مقومات مكتسبة
بلا شك إذا توجدت في أب أو أخ، أنا أعتقد أنه قادر على مساعدة أبنائه أو أخوانه أو أخواتي على حل مشكلاتهم بغض النظر عن طبيعة هذه المشكلة. فهذه الجزئية الأولى. أما مع الطلاب فأنت في موقع فيه سلطة، يعني نظرة الطالب للمعلم خاصة إذا كان يتمتع بأخلاق كريمة، بفهم في التخصص، بشخصية محبوبة، كل هذه الخصائص تجذب إليه الطالب، وينظر الطالب إليه باعتباره مثل أعلى، فيصبح كلامه ذو وزن وذو قيمة. أما الجزئية الثانية،
أريد الجزئية الثانية توقف معنا، أخذ فاصل إذا سمحت
دكتور.
فاصل أيها الأخوة المشاهدون، فابقوا معنا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا،
مخاب في الناس يوما من استشار الخبيرا،
مخاب في الناس يوما دليل تهدي الأثيرا،
مخاب في الناس يوما من استشار الخبيرا،
مخاب في الناس يوما من استشار الخبيرا،
من استشار الخبيرا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا.
أهلا وسهلا بكم مجددا، وإلى من انضموا إلينا في هذه الساعة، نحن في برنامج ما خاب من استشار، ومع ضيفنا الدائم في هذا البرنامج الدكتور ميسر طاهر. فأهلا وسهلا بك دكتور مرة أخرى. نقطة الأخ وليد الأخرى لعلك.
إحنا أجبنا على السؤال الأول. السؤال الثاني يقول بالنسبة لبعض المستشارين أو أحد المستشارين الذين نصبوا أنفسهم مستشارين كما يقول الأخ وليد، واحد اشتكى له على مشكلة أخوه أنه يعاني من اكتئاب، فأحالوا إلى أحد الأخوة المقرئين الذين يرقون على أساس أنه قد يكون عنده مس أو عين أو حسد. المشكلة دي موجودة بوفرة، مشكلة اللجوء إلى أهل الرقية كثيرة الحقيقة. بعض وهم قلة من يتعرضون للرقية تتحسن أوضاعهم، ولكن أنا مر علي الكثير من الناس الذين تمت رقيتهم والقراءة عليهم ولكن بقيت حالتهم كما هي. هذا لا يعني بحال من الأحوال، لأنه ما في عاقل في الدنيا يقلل من قيمة الرقية، ولكن أن تكون الرقية هي الحل لكل المشكلات، فأعتقد أنه حتى على المستوى الشرعي في شوية نصوص ينبغي التوقف عندها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عباد الله تداووا، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله إلا الهرم. فإذا اعتبرت أن الرقية أحد هذه الأدوية فهناك أدوية كثيرة، وفي مجال الطب النبوي يعني في كم هائل جدا من الوصفات التي كانت مستخدمة في ذلك الوقت على المستوى الكيميائي، خليني أقول، أو على المستوى الطب البديل كما يقولون، كما يسمونه الآن. وأيضا هناك طرق كثيرة تطورت مع الزمن لا ينبغي إهمالها، طرق العلاج النفسي كثيرة جدا لا يمكن إهمالها ولا ينبغي إهمالها، ولا ينبغي أن نرد كل خلل في السلوك إلى العين والحسد والمس.
خاصة أصبح الناس يتعلقون بهذه كثيرا، أنه أي مشكلة زوجية مع أب مع عياله مع الإنسان مشاكل.
تعرف ليه أستاذ طلال؟ دي قضية أنا بتقديري قضية جدا جدا خطيرة وينبغي أن تناقش، وأتمنى.
ما هو مكمن الخطورة فيها دكتور؟
أنا أقول لك مكمن الخطورة فين. مكمن الخطورة أن هذا الدين فيه جانبين مهمين جدا، والتعامل معهم وفقا لقواعد الشريعة تعامل متوازن، اللي هم عالم الغيب وعالم الشهادة. أنا ملزم كمسلم أن أؤمن بجملة من المغيبات، وهذا في صلب عقيدتي، ولكني ملزم أيضا بالإيمان بجملة كبيرة من ما هو موجود في عالم الشهادة. بمعنى آخر، يوم اللي أنا أكبر مساحة الجانب الغيبي بحيث يدخل على الخط جملة من الأشياء اللي هي يفترض أن تكون من عالم الشهادة، ستأتي علي لحظة أجد نفسي معت بني آدم يربط الأسباب بالنتائج، وإنما كأن الأمور يمكن أن تقفز كده من البداية إلى النهاية بدون أن تمر على الأسباب
أو بسنن وأسباب معينة.
الآن الأمثلة كثيرة، قد لا تكون الحلقة مخصصة لهذا الموضوع، بس خلينا ندي شوية.
جميل، ماذا نحن نحرق مثلا الموضوع نحتاج أن نشير.
ممكن في يوم من الأيام يعني نخصص حلقة خاصة بالتفكير، خليني أقول التفكير الخرافي، واللي بكل أسف بعض الناس يربطون ما بينه وما بين التفكير بالمغيبات، وإن كان هذا شيء وهذا شيء، ينبغي من الآن أن نؤكد على هذا. يوم اللي أنا أتعامل مع واقعة غزوة أحد على سبيل المثال، ونجي عند جزئية معينة اللي هي اللحظات اللي جبريل نازل وينقل للمصطفى عليه الصلاة والسلام قرآن يتنزل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. ليه ما كانت اللحظة ديك مس ولا عين ولا حسد؟ ليه ربنا
إلى أسباب،
إلى أسباب.
نعم.
والأسباب ركز فيها على ماذا؟
أنفسهم.
على أنفسهم. وكأن هذا الخطاب موجه لهؤلاء الذين يمثلون نجوم بشرية ستبقى في سماء البشرية إلى يوم الدين. لن 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 يوجد في تاريخ البشرية من هم أنقى وأنظف وأتقى وأروع وأشجع وأكرم من تلك الثلة التي نزل عليها جبريل ليقول للمصطفى عليه الصلاة والسلام: هؤلاء الذين يتبعونك الآن، اللي جراحهم بتنزف، اللي هم في حال بائس جدا وفي حالة ألم شديد جدا، إذا كانوا يتساءلوا إيش اللي أصابنا فينبغي أن يعرفوا أن ما أصابهم من عندي أنفسهم. هذا معناه أني أنا محتاج للمراجعة. هذا الخطاب الرباني للصحابة دعوة صريحة وواضحة: راجعوا أنفسكم، شوفوا إيش عندكم من أفكار، إيش عندكم من أخطاء. التفكير دائما وأبدا بمنطق المس والعين والحسد يعني شيء واحد،
يلغي هذه الأشياء
طبعا. يعني أني أنا ممسوس، أنا معيون، أنا محسود. طبعا أنا فين دوري في المسألة؟ أنا ما لي دور،
أنا ما لي دور.
وبالتالي لما أستدخل مثل هذه الأفكار التي تفسر وتبرر ما أقع به من مصائب بمنطق أن ليس لي دور في هذا كله، متى حراجع حساباتي؟
أليس هذا جزء من ثقافة الهروب من المشاكل نحن نعلقها فيها؟
بالضبط، ولكننا نعلقها على مشجب شرعي بحيث لو جاء واحد يتكلم ايش بك انت 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 تنكر الحسد، انت تنكر العين، انت تنكر المس، ما حد ينكر هذا. ولكن اعتقد جازما ان المساحه حقه الامور دي وسعناها لدرجه انها غطت
احتوت كل مشاكلنا وعلقنا عليه
بالضبط. فصار يوم اللي انا معيون ولا محسود ولا ممسوس، متى حراجع حساباتي وايش دوري في الموضوع ده؟ اساسا ليس لي دور. وبالتالي اذا المشكله زوجيه، لا انا حراجع سلوكي ولا زوجتي حتراجع سلوكها، وكلانا حيحط المشكله على شماعه
ستبقى
وندخل المشكلة. عاد في النفق اللي له اول مال واخر، من شخص الى شخص الى شخص. وقد يمضي، انا مرت علي حاله من الحالات، 8 سنوات يتنقل الزوجين من شخص الى اخر، لانه عندهم اعتقاد ان هم ممسوسين او معيونين او محسودين. وتسمع من هؤلاء الاشخاص الذين يراجعونهم، واحد يقول له لا عندك، لا ما عندك، لا زال، لا خرج، لا طلع من قدمك، لا حطلعه، الى اخره. فيدخل وبعدين بعد الياس المطبق، انت تتكلم على 8 سنوات،
8 سنوات،
8 سنوات
فيها المرض النفسي اصلا،
8 سنوات. تخيل معايا وصلت مشكلتهم لفين، ما هي درجه التعقيد اللي وصلت اليه. اخر شيء يطيحوا على شخص يقول لهم ترى لا عندكم لا مس ولا عين ولا حسد، بعد كل اللي انتم عملتوه مشكلتكم نفسيه، روح دوروا لكم على واحد يساعدكم في حلها. انا اللي اتمنى ان يعني كل الاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات يساعدونا فيها، احرصوا على ان تؤمنوا بان الله عز وجل لم يجعل من نتيجه الا ولها سبب. قد يكون هذا من الاسباب وقد لا يكون. وينبغي دائما وابدا ان ندرك حقيقه، وهي ان الله عز وجل يريد من المسلم ان يكون مخلوق يملك القناعه بانه قادر على التغيير، وقادر على الفهم، وقادر على الاستبصار، وأن لا يرمي الأمور وراء ظهره ويهرب منها بطرق متنوعة ومختلفة ومبررة.
جميل، ما أجمل هذا الكلام دكتور. هذا أيضا يدفعنا نحن نوجه الخطاب إلى من يزاولون القراءة على الناس، وهو لا شك أنه علاج، وأيضا الطبيب النفسي أو الأخصائي النفسي، أن يكون عندنا نوع من المصداقية مع أي إنسان يأتينا، ليس كذلك دكتور؟ سواء الذي يقرأ على الناس أو الطبيب النفسي.
والله وحتى صاحب المشكلة، حتى صاحب المشكلة ما لم يتمتع بقدر كبير جدا من الصدق مع ذاته ومع الشخص الذي يخاطبه تكون مشكلة. خليني أعطيك مثال بسيط قريب.
أمثلتك حلوة دكتور.
يعني قريبة من فترة بسيطة جدا. الزوجة تتحدث عن زوجها وتذكر بعضا من ممارساته في الحياة اليومية بينه وبينها. والحقيقة الممارسات يعني زي ما يقول المثل تشيب الفيل.
من الزوج طبعا.
من الزوج، يعني إن حطيتها بميزان شرعي فهي حرام، وإن حطيتها بميزان منطقي فهي غير معقولة، وإن حطيتها بميزان العرف فشيء خارج عن حدود العرف. شوف الآن بين قوسين، حذاري أن تذكري هذا الكلام للدكتور ميسر.
هو يقول لها كذا وروح للدكتور ميسر عشان يسوي حل لنا المشكلة.
فلما بديت الجلسة معه حاولت حفاظا على الزوجة، لأنه في ثقافتنا لو هذا الكلام فهمه هو مباشرة قد يطلقها، قد تطلق، لأنه هي أفشت سر. فحاولت بكل ما أوتيت من مهارة أني أنا يعني ألمح من بعيد لبعيد، وجدت عنده مقاومة شديدة. كل ما قربت من الدائرة اللي فيها لب المشكلة يهرب ويعطي أوصاف لنفسه يعني شوية تقرب من مصاف الملائكة أو الرسل،
نوع من الكمال عنده
طبعا. كيف يمكن
ليش يا دكتور هذا يلجأ له الناس وهم يشعرون عندهم مشكلة؟
ميكانيزمات أو آليات الدفاع موجودة عند كل البشر، ولكن بدرجات متباينة. ما في واحد مننا إلا الناضجين من البشر. يعني واحد مثل عمر بن الخطاب يوم ما نفسه شوية زي ما يقولوا
أخذته
كده يخرج برا وينادي الناس ويجمع الناس ويعلنها صراحة، أيها الناس إني ابن امرأة كانت تأكل القديد في أزقة مكة. وحتى يوم اللي يسألوا يقول بما معناه أنه كبرت يعني نفسي في عيني فأردت أن أصغرها أو أردها لحجمها الحقيقي.
يا سلام.
كم نسبة الناس اللي في حياتنا اليومية عندهم هذه الدرجة من الصدق مع الذات؟ من واقع ما أرى أندر من النادر بأمانة، لأنه طريقة تربيتنا يؤسفني أن أقول هذه العبارة وسأتوقف عندها في لحظة إن شاء الله.
سنأخذ متصلين.
بس أكمل فكرة لو سمحت لي. طريقة تربيتنا نمت عند أبنائنا وبناتنا وعلى مدار سنين طويلة شوية من قيم النفاق. يوم اللي أنا أسمح لابني إنه أو بنتي تروح يروحوا للرسام عشان يرسم لهم لوحة أو ما شابه ذلك ويكتب في ذيلها عمل الطالب فلان الفلاني وبإشراف المعلم أو المعلمة، لا الطالب رسم ولا المعلم أو المعلمة أشرفوه، أنا أزرع في نفس هذا الابن أو الابنة قيمة في غاية الخطورة، وهي أنه يجوز لك أن تكذب ويجوز لك أن تدعي ويجوز لك أن تضع نفسك في صورة غير صورتك الحقيقية.
هذه المشكلة تبدأ تكبر بذرتها في نفوس أبنائنا. طيب ناخذ معنا الأخ عبد الله، تفضل أخوي عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام، وأسفين أخوي عبد الله اللي طالع عليك، تفضل.
كيف حالك يا دكتور؟
يا مرحبا بك يا أخي عبد الله، حياك الله.
دكتور عندي سؤال استشارة بس ما أدري يمكن شوي برا الموضوع.
تفضل.
إذا سمحت يا دكتور، أنا عندي دكتور أعراض اكتئاب وكذلك رهاب اجتماعي، يعني خوف من مثلا الجلوس أمام الناس وكذا، ورحت أم دكتور استشاري ووصف لي دواء اللي هو أول شيء دواء سيبراليك، ثم بعدين وصف لي دواء أخذت في شهرين على سيبراليك، بعدين وصف لي دواء سيروكسات ثم أخذت 10 شهور، بعدين يا دكتور لما تركت الدواء رجعت لي الحالة اللي هو الاكتئاب والأعراض الرهاب وكذا. بس دكتور سؤال، يعني وش الاستشارة يعني لو سمحت؟
والله يا أخي الكريم، من يعني من غير الحكمة على الإطلاق إن إحنا نعالج مثل هذه الحالة عبر مثل هذا الملخص البسيط للمشكلة. أنت لجأت إلى طبيب نفسي، الطبيب النفسي شخص الحالة على أنها اكتئاب، مشي معك في برنامج علاجي. لا أدري ما إذا كنت أنت اللي قطعت الدواء ولا بناء على طلب الطبيب، لأنه الأدوية النفسية لازم نكون واعيين لخطورة التوقف عن أخذها أو يعني تعاطيها بدون مشورة الطبيب. تحتاج عادة إلى برنامج علاجي يبدأ الطبيب بسحب الدواء أو بتقليل كميته بشكل تدريجي. هذه الجزئية الأولى. الجزئية الثانية، أنا أنصح بأنك تراجع أخصائي نفسي أو استشاري نفسي إضافة إلى العلاج الدوائي، يكون في عندك علاج آخر تحتاج فيه إلى ربما يعني تعديل لبعض المفاهيم أو الفلسفة في الحياة أو ما شابه ذلك. الاكتئاب هو عبارة بتقديري عبارة عن فلسفة خاطئة أو نظارة محطوطة غلط في قراءتنا ورؤيتنا لأحداث الحياة. يوم اللي تتعدل هذه الأفكار اللي حاملينها عن حياتنا وعن مواقف الحياة، صدقني أخي عبد الله المشكلة من جذورها تحل. لكن برضي أرجع يعني أتحفظ وأقول المسألة تحتاج إلى جلسة معك لدراسة مشكلتك بصورة مفصلة.
شكرا أخي عبد الله. معنا أيضا ماجد، تفضلي ماجد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله.
والله أنا عندي مشكلتين يعني مع أبنائي.
اتفضل.
أول شيء المشكلة الأولى، ولدي الكبير يعني حس انه فاهم ويعرف يعني كل شيء انا ابغاه منه، بس يعاندني، يعني هو فاهم انه هذا الشيء غلط ويعرف انه غلط وطول فيه وعارف يعني ان انا زعلانة منه، بس مستمر في العناد.
كم عمره الكبير يا عم ماجد؟
نعم.
كم عمره الله يحفظه؟
والله لسه في اولى ابتدائي، يعني تقريبا 7 سنوات يعني.
نعم.
رغم انه ما شاء الله يعني ملتزم بالصلاة ويعرف الاشياء ويعرف انه هذا اخوه او اخوان، ويعرف انه مثلا يعني انه انا ابغى كده، لما يبغى يرضيني يقوم يسوي كل شيء بدون ما اطلب منه، وحين كده لا يقعد يعني في شجار مع اخوانه في عناد معايا ويضحك مبسوط، يعني عارف ان انا زعلانة منه ومزال.
والله يبدو يا ام ماجد عرف مفاتيحك فصار يلعب بالمفاتيح دي. تفضلي.
واضح يا ماجد.
المشكله الثانيه
أيوة.
الاولاد يعني اخوان اولادي الاثنين، يعني هو ماجد واخو الثاني في شجار دائم، في شجار دائما مهما احاول اني اشتري لكل واحد اشياء الخاصه ولكل اثنين زي بعض كل شيء، هو انتوا اخوان انتوا احباب انتوا حاولوا تكونوا دائما اخوان، ما في يعني مستحيل يكونوا هاديين مع بعض، دائما في مشكله في نفس المشكله، بياخذوا نفس اللعبه، هذا بيسيب لعبه الثاني بيمسك اللعبه الثانيه وعلى نفس اللعبه بيتضاربوا. طب خذ الثانيه موجوده نفسها 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 نفسها، ما يقول لها هي.
واضحه الصوره يا ماجد؟ ماجد واضحه الصوره، شكرا لك. معنا الاخ عبد العزيز، تفضل. الاخ عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل.
ايوه معي بس مداخلة بسيطة بس على الدكتور ميسر لو سمحت.
تفضل في حدود نصف دقيقة إذا سمح للدكتور. سمحت لي أنت. أيوه
دكتور، ذكرت في ستات كلامك إنه المستشار يساعد الشخص لأنه كيف إنه يحل مشكلته بنفسه. على اللي أفهمه إنه مو بشرط إنه يكون المستشار يعني عنده نفس التجربة اللي مر فيها الشخص اللي يجي لاستشاره. ما فهمت قولك في القول الآخر إنه اشتراطه يكون المستشار يكون يعني عمره 45 سنة. قد يكون شخص ممكن عنده معرفة أو عنده طريقة إنه كيف يحل مشاكل الشخص. قد يكون ما يكون متزوج لكن يكون عنده خبرة إنه يحل مشكلته. أنا معك دكتور إنه يكون من أفضل يكون عنده تجربة أكثر أو 45 سنة. لكن كون نقول إنه شرط.
أخوي عبد الله، أخوي عبد العزيز، واضح الصورة، شكرا لك. معنا الأخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير.
الله يمسك بالنور، مرحبا.
عندي نقطة بالنسبة قضية تدريب الأبناء على حل المشاكل والتغاضي عن المشاكل التي تحدث بينهم.
نصف دقيقة إذا سمحت.
أقول تدريب الأبناء على حل المشاكل.
واضح بس في نصف دقيقة إذا سمحت لي.
أي نعم، يعني بعض الأحيان قد تكون هناك مشكلة، ذكرت الأخت اللي قبلي ذكرت المشاكل اللي بين الإخوة، كيف ندربهم على أنهم يحلوا مشاكلهم؟ مو لازم إحنا اللي نتولى المشاكل، أريد الدكتور أن يعطينا خطوات إجرائية عملية حقيقية.
طيب شكرا لك أخوي عبد الله. دكتور الوقت هنا أسئلة وأيضا أمامي أسئلة في الرسائل السمس، ف
أتمنى أنه يعني إذا أذنت لي
أنت
لا استغفر الله، خلينا نخصص الحلقة القادمة إذا ربي أحيانا للحديث عن آليات حل المشاكل، لأنه الآن واضح أنه كل الأسئلة تكاد تتجمع حول هذا المحور والناس بحاجة يعني تبغى مفاتيح عشان نجعل هذا البرنامج إن شاء الله فيه الفائدة العملية، خلينا نعطي الناس مفاتيح.
هذا موضوع حلقة اختاره الإخوة المشاهدين
بالضبط. يعني الآن من واقع ما جاءني أتصور أنه لازم نعطي هذا الموضوع ما يستحق من اهتمام. أم ماجد عندها مشكلتين، عندها مشكلة العناد حق ماجد الكبير مشكلة، وعندها مشكلة الصراع بين ماجد وأخوه اللي أصغر منه. العناد أنا أعدك يا أم ماجد بأن احنا إن شاء الله نخصص قريبا حلقة عن عناد الأطفال وكيف نتعامل معه.
جميل.
ولكن عليك أن تدركي أن ما كل ما يعرفه الإنسان بالضرورة ينبغي أن ينصاع له. احنا كلياتنا نعرف أشياء كثيرة محرمة، ولكن مع ذلك قد يمارس البعض مننا بعض هذه المحرمات اللي هي هو عارفها أنها محرمة، وقد سواء محرمة شرعا ولا محرمة حتى قانونا. يعني الشباب الذين يقطعون الإشارات الحمراء يعرفون جيدا بأنه هي ممنوع قطعها وممكن يترتب عليها مخالفة وسجن الأخري، ومع ذلك يمارس هذا السلوك. فالعناد عند البشر سواء كانوا صغار أو كبار سلوك موجود يحتاج أن نفهمه، لماذا يعاند ولماذا يلعب بمفاتيح أم ماجد. يعني هو الآن يا أم ماجد ابنك صار عارف بالضبط فين أنت تنغاضي وإيش اللي يغيظك ومتى يضغط على الزر ومتى يخليك تتنططي ومتى يجلس ويضحك وانت بتتنططي. شطارتك الآن انك انت تسحبي منه هذه المفاتيح، بمعنى اياك ان يمسك، يعني زي ما نقول الآن انه يمسك ماجد او ابنك الكبير لوحة المفاتيح بيده يبدأ يلعب بها، وإلا حتكون حالتك مرة صعبة معه. بمعنى لا تسمح له ان يستفزك اطلاقا. هذه الجزئية الأولى. أما الجزئية الثانية فأنا أحيلك إلى قراءة كتاب متاح في الأسواق اسمه صراع الأخوة، وفي هذا الكتاب ستجدي إن شاء الله الحلول.
اللي أنت مؤلف ولا يكفي الاسم؟
ما يحتاج، هو يعني كتاب واحد بهذا العنوان.
عبد العزيز.
بالنسبة لعبد العزيز، يرى أخونا عبد العزيز بأنه ليس شرطا أن يكون المستشار قد مر بنفس المشكلة حتى يستطيع حل المشكلة. نحن لم نقل هذا، ولكن كان الحديث خلال العرض عن المشكلات الزوجية، ونعتقد أنه أفضل من يحل المشكلات الزوجية من مر بخبرة الزواج، وأفضل من يحل مشكلات العلاقة بين الآباء والأمهات، بين الآباء والأمهات من جهة والأبناء من جهة، هم من مروا بخبرة الأبوة. وبالتالي أعتقد أن هناك شرطا مهما أن يكون لدى هذا المستشار قدر كبير من الخبرة. ودائما وأبدا المسألة متعلقة زي ما يقولوا العبرة بالخواتيم، يعني ما أقدم من حلول إذا لم تجدي فحلي ليس له قيمة. بالنسبة لأخونا عبد الله، تدريب الأبناء على حل المشكلات، خطوات إجرائية لحل المشكلات، إلى يعني أن يحين وقت الحلقة القادمة في الأسبوع القادم إن شاء الله، أتمنى على أخويا عبد الله وكل الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات إنه إذا جاك ابنك أو جاكم ولدكم يطلب حل لا تعطوه الحل مباشرة، عيدوا عليه السؤال أنت إيش رأيك؟ جميل. إيش الحل اللي أنت تراه؟ خلي على الأقل يبدأ يفكر.
طبعا عندنا أسئلة فقط أشير إليها حتى لا يظن الإخوة أن أهملنام. عندنا الأخت أرسلت، أرجوك يا دكتور أن ترد على سؤالي، يعاني من بداية طلاق عاطفي، هناك فجوة بيني وبين زوجي، ما الحل أم حنان؟ كذلك عندي سؤال آخر، عمري 24 سنة، تعلقت بشاب بسبب وجداني وحاول استغني، يطلب الآن مني صور وأنا لا أستطيع الرفض. هي تقول لأن نلحق هذه الأسئلة بأسئلة الأسبوع الماضي
إن شاء الله. كم باقي من الوقت؟
باقي من الوقت تقريبا من دقيقة واحدة.
دقيقة واحدة.
أنا أريد تفضل.
في عندي خلاصة لهذه الحلقة. جميل. يعني خلينا على الأقل كل الكلام اللي قلناه نحطه في نقاط محددة. جميل. أتمنى على جميع الأخوة والأخوات أيا كانت أعمارهم، أيا كانت مواقعهم الوظيفية، أيا كانت مواقعهم الأسرية، أن يدربوا أنفسهم على فكرة جوهرية، وهي أن الموقف يمكن أن يصبح مشكلة حينما نجهل طرق حله. عشان لا يتحول إلى مشكلة ضاغط علينا، خلينا ندرب أنفسنا على فكرة فلنجعل كل مشكلة تمثل تحدي لنا، ولندرب أنفسنا على مواجهة المشكلات بروح التحدي وليس بروح التهديد. النقطة الثانية، احنا كلنا على يقين بأن الله عز وجل قد وضع قاعدة، هذه القاعدة تنص على أنه عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، دي قاعدة متفقين عليها. بناء عليه يوم اللي تأتيني مشكلة فمعنى ذلك أنني أمتلك من حيث كما يقول العلماء، يعني أمتلك وبالقوة القدرة على المواجهة. أما أن قدرتي على المواجهة بالفعل بمعنى أني أنا أصبح قادر، هذه تحتاج إلى قراءة، تحتاج إلى خبرة، تحتاج إلى سؤال، تحتاج إلى تدريب. النقطة الثالثة اللي أتمنى نحن نخرج فيها من هذه الحلقة، فلنبدأ من هذه اللحظة تدريب أبنائنا على طرق مواجهة المشكلات من خلال إحالة السؤال إليهم. إذا سألون عن حل فلنقل لهذا الطفل أو لهذه الطفلة أنتوا إيش رأيكم، ما هو الحل؟
وأنا أيضا أقول شكرا لك دكتور ميسر على المشاركة في هذه الحلقة، ثم أيضا شكرا لكم أنتم أيها المشاهدون الكرام على حسن مشاهدتكم وإنصاتكم، وأيضا على اختياركم لعنوان الحلقة القادمة التي ستكون بعنوان آليات حل المشاكل مع الدكتور ميسر طاهر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من استشار الخبير، حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.